الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إذا ذكرتم رسول الله صلى الله عليه وآله فأكثروا من الصلاة عليه، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة، ولم يبق شيء مما يصح. بس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وأخرجنا من الظلمات إلى النور بمحبة علي وآل علي، والحمد لله بجميع محامده كلها أن من علينا بنعمة علي وآل علي. والصلاة الكاملة التامة على سيدنا ونبينا وهادينا وغاية عملنا في دنيانا وآخرتنا، شفيع ذنوبنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور وهادينا إلى الحق، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الوبيلة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى يوم الدين. بلغ بنا الكلام في الجمعة الماضية إلى ما رواه المفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله فحجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه، وهم في ذلك يعلمون ويوقنون أنه لم تبطل حجة الله ولا ميثاقه. بشكل إجمالي بينا هذا المعنى في الجمعة الماضية، أعيد الكلام بنحو موجز. الرواية الشريفة تشير إلى حالة قرب هذه العصابة، والعصابة في رواياتنا الشريفة في مصطلح آل رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين يطلقونها على الفرقة الناجية. نعم، في بعض الروايات الشريفة يطلقونها على خواص أصحابهم، وقلنا كلمة العصابة في لغة العرب تطلق على مجموعة الرجال من العشرة فما أكثر، باعتبار أن العشرة الرأي المشهور بين علماء اللغة بين علماء النحو أنه أول أعداد الكثرة هو العشرة، وإن كانت هناك آراء أخرى لكن الرأي المشهور هو هذا. كلمة العصابة تطلق على العشرة فما فوق، وإنما عبر عن الجماعة ولو كثروا بالعصابة لتعصب بعضهم إلى بعض، أو أن بعضهم يشد بعضا في الفكر، بعضهم يشد بعضا في الحماية والدفاع والذود وإلى آخره، بالنتيجة هناك تماسك شديد فيما بينهم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول أن هناك حالة لهذه العصابة أقرب ما تكون فيها إلى الله وأرضى ما تكون، وقطعا إذا كانت أقرب ما تكون يلازم القرب الرضا، لأن القرب والرضا متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فأقرب ما تكون هذه العبادة هذه العصابة إلى الباري سبحانه وتعالى في حال ما كانت أخرج، في حال ما كانت أرضى، يكون الباري في أرضى حال عنه سبحانه وتعالى. أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم متى؟ إذا افتقدوا حجة الله. افتقدوا لا يعني أنه مجرد أن، وإنما أحسوا بفقدان. افتقدوا شيء وفقدوا شيء، فارق بين الكلمتين. لم تقل الرواية إذا فقدوا، نحن الآن حالنا حال من فقد حجة الله، أما إذا افتقده يختلف المعنى. فقد في ميزان صار فعل، وافتقد افتعل، وفارق في الميزان. افتعل مادة الافتعال غير مادة الفعل، بالنتيجة المعنى يختلف. إذا افتقدوه لا بمعنى فقدوه، فقدوه يعني غاب عنه، ذهب عن أبصار. وإمامنا مغيب عن أبصارنا، لهو شاهد على قلوبنا، شاهد على حقائقنا وأعمالنا، شاهد على ضمائرنا ونوايانا. أما افتقده يعني أحس بقيمة فقدانه، فارق بين فقده وبين افتقده. لا يعني أنه مجرد أن الشيعة فقدوا إمامهم أصبحوا في حال أقرب ما يكونون إلى الله، لا، إذا أحسوا هذا المعنى، إذا هذا المعنى أصبح في قلوبهم، يعيش في ضمائرهم، يعيش في كياناتهم، يحسون معنى الفقد. إذا أحسوا بهذا المعنى أنه ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك، إذا أحس الإنسان بهذا المعنى كان مفتقدا للإمام. إذا أحس أن افتقاد الإمام يجعله مفتقرا إلى كل شيء يوجد، وإذا أحس أن وجود الإمام يغنيه عن كل شيء هو بعيد عنه. والمقصود من الافتقاد ليس الافتقاد البدني، الافتقاد عن قلب الإنسان، وإلا ما أغنى الأول والثاني من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الذين عاشروا الأئمة وصاحبوا الأئمة وواكلوا الأئمة وشاربوا الأئمة وجالسوا الأئمة، ما نبعهم القرب، القرب القلبي ليس القرب البدني. الافتقاد افتقاد من القلب. ماذا وجد من فقد في ابن رسول الله؟ إذا أحس الإنسان بهذا المعنى ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك، هو هذا الافتقاد. افتقاد لا بمعنى غاب عن أبصارنا مجردا، لربما كان هذا عقوبة لنا، وهذا المعنى مبين في بعض رواياتنا، واضح هذا أنه غيب عنا بسبب ذنوبنا، وحتى في كلمات علمائنا رضوان الله تعالى عليه. سيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه لما يأتي يناقش مسألة لطف الإمام يبحث هذه القضية، يقول ليس هناك من ملازمة عقلية تشير إلى وجود لطف الإمام في غيبة الإمام، لأن الخلق هم الذين غيروا الإمام. على أي حال هذا بحث أصولي فيه تفريعات، لسنا بصدد الدخول في مثل هذه المطالب، لكن مورد الشاهد هنا أن الخلق هم الذين غيبوا الإمام، كانوا السبب في غيبته صلوات الله عليه، سواء الخلق الذين عاشوا في عصر إمامته صلوات الله عليه، أو الخلق الذين عاشوا في الأجيال المتقدمة من زمن السقيفة، من يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، والأحزان والمصائب تترى على بيوت آل رسول الله صلوات الله عليه، المصائب والويلات تترى إلى غيبته المقدسة صلوات الله وسلامه عليه. فمعنى افتقد لا معنى غاب، لا يعني أنه إذا غاب عن الشيعة يعني أن الشيعة كانوا في حال أقرب ما يكونون إلى الله، ليس بهذا المعنى. معنى الافتقاد شيء ومعنى الفقد شيء. الآن إذا يسقط شيء من جيبك في الطريق يقال له فقدته، أما الافتقاد عادة يكون للأمور التي يتعلق بها القلب. ولذلك إذا كان عندك صديق ويبيت معك في مكان واحد وفجأة يسافر يرتحل، تستوحش لغيبته، هذا الاستيحاش هو افتقاد. نحن نعيش حالة الاستيحاش مع الإمام عليه السلام، إذا عشنا هذه الحالة حينئذ نقول لأنفسنا أننا افتقدنا الإمام. الآن نحن الآن إذا خرج أبناؤنا أطفالنا زوجاتنا آباؤنا أمهاتنا من بيوتنا أو سافرنا، نستوحش لغيبته،
نستوحش لبعدهم عنا. هذا الاستيحاش، وإن كان هو المفروض أن لا يكون الاستيحاش بهذا المستوى، لأنه الوارد في رواياتنا الشريفة أنه من لم يكن رسول الله أحب إليه من نفسه، ولم يكن أهل البيت أحب إليه من أهل بيت رسول الله أحب إليه من أهل بيته، فليس بمؤمن. هذا ليس بمؤمن. الروايات هكذا تقول. في واقعنا العملي يوجد هذا المعنى. نعم في لقلقة لسانية أنا أستطيع أن أدعي وغيري يستطيع أن يدعي، بلقلقة اللسان يمكن أن يكون هذا. أما في الواقع العملي يوجد هذا المعنى في حياتنا أبدا، ما يوجد هذا المعنى الواقع الذي نعيشه في حياتنا اقترابنا من أهل البيت صلوات الله عليهم. ولذلك لا نحس باستيقاظهم، وإنما لا نحس باستيقاظهم لأننا لا نحس بقيمتهم، لأننا لا ندرك قيمتهم صلوات الله عليهم. فهذه العصابة أقرب ما تكون، أرضى ما تكون، أرضى ما يكون عنها الباري سبحانه وتعالى إذا افتقدوا حجة الله. إذا افتقدوا حجة الله، واستخدام هذه العبارة افتقدوا حجة الله، ما قال مثل إذا افتقدوا صاحب الزمان عليه السلام، وإنما افتقادهم لحجة الله ماذا يعني؟ يعني أنه ليست بأيديهم أي حجة، ليست بأيديهم أي دليل، الدليل الواقعي والحجة الواقعية الظاهرة والباطنة في كل شيء الإمام صلوات الله عليه وسلم. يعني أنهم افتقدوا الدليل الواقعي في الحياة، والذي يفتقد الدليل ما قيمة حياته، يتخبط في الظلمات، يمكن للقافلة أن تسير بدون دليل، لا يمكن أن تسير بدون دليل. وعندما أقصد بدون دليل، بالنتيجة الدليل لا يشترط بالنسبة لأهل البيت أن يكون الإمام حاضرا يقودنا بيده. الارتباط القلبي من أحبنا في قلبه وأخلط في حبنا وزاد في معرفتنا زاد في حبنا، ما سأل عن مسألة إلا ونكتنا في روعه الجواب. نحو من أنحاء الارتباط القلبي بأهل البيت يقود الإنسان إلى الهدى. ورث روايات أهل البيت، علمه بغير تعليم، هداه بغير هداية، علمه بغير تعليم، علمه بغير تعليم، يعني علمه من طريقهم، هداه يعني بهدايتهم صلوات الله عليهم أجمعين. فإحساس معنى الاستيقاظ، استيقاظ حجة الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يعيش في وجدان الإنسان. لا هكذا، لا هكذا لقلق الإنسان، لا هكذا كلمات تجول في أفواهنا، كلمات نلوكها بين الشفاه، لا هكذا، وإنما لا بد أن يعيش المعنى واقعيا في وجداننا. ويا ترى بلغنا إلى هذا الحال أننا نستوحش واقعيا لفقدي، لا نستحل الاستيحاش. الآن نحن عندما نقرأ فقرات دعاء الندب الشريف نحاول أن نفعل الاستيحاش، نحاول أن نصنع التأثر، يعني لا يأتي التأثر هكذا إرسالا في نفوسنا، وإنما نحاول أن نصغي للعبارات قدر الإمكان ويشرد الذهن في بعض الحالات. وهذا لا يعني أننا اتخذنا الإمام صلوات الله عليه، وهذا شرود الذهن. هو الإنسان الآن عندما يصاب بمصيبة يشرد ذهنه عن المصيبة. الآن إذا ماتت أمه، ماتت زوجته، ماتت ابنه، مات أبوه، في اليوم الذي يموت فيه يشرد ذهنه عن هذه الواقعة، لا يشرد ذهنه، لأن الإنسان إذا اهتم بشيئين انشغل ذهنه بشيء. ولذلك ربما الإنسان إذا سمع كلمة سباب بخصوصي، ربما إذا كان عنده ألف ربما ما ينام تلك الليلة، أو ما ينام عدة ليلة. لماذا؟ مع أن من نوم سلطان على الإنسان، سلطان على حواس الإنسان، قوة النوم تخضع لها كل حواسه. مع ذلك إذا الإنسان أوذي في شيء، مجرد أن يتم لتلك الأذية طرد عنه النوم. والإنسان إذا اهتم بشيء تتغير حياته، تتبدل أموره بالمرة. هذا المعنى موجود في حياتنا، لا، الشواهد العملية الموجودة في حياتنا تشير إلى فقدان هذا المعنى أصلا. فحجب عنه، يعني إذا إذا لا نمني أنفسنا أننا في مقام أقرب ما نكون إلى الله أبدا، لا نمني أنفسنا، لأننا متى افتقدنا الإمام حتى حينئذ نمني أنفسنا أننا في مقام قريب من الله. هذه تنمية للنفس الإنسان، هذا تسويل، تسويل من قبل الناس، تسويل من قبل الشيطان. أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله فحجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه، وهم في ذلك يعلمون ويوقنون. ماذا يعلمون ويوقنون؟ أنه لم تظهر حجة الله، نفس العنوان، يعني هذا العنوان الذي افتقدناه افتقدوا حجة الله، يبقى اليقين متصلا معه صلوات الله عليه، تبقى العواطف مرتبطة به صلوات الله وسلامه. ولا ننسى قهوف عندها توقع الفرج صباحا ومساء، فعندها توقع الفرج صباحا ومساء. هذه الفقرة إما تشير إلى أن هناك حالة ملازمة للحالة الأولى، يعني أن إذا كان هناك طائفة من الشيعة أو الشيعة بشكل عام إذا بلغوا هذه الحالة، بلغوا حالة الافتقاد للإمام، أحسوا معنى الافتقاد للإمام، هذا المعنى الذي بينته بالجملة، ماذا وجد من فقد وماذا فقد من وجد، إذا أحسوا هذا المعنى وعاشوا هذا المفهوم في ضمائرهم في مكنون عقائدهم، إذا عاشوا هذا المعنى حينئذ يبلغون إلى هذه الحالة، حالة توقع الفرج صباحا. ما المراد هذا؟ والذي يظهر من الرواية ليس هذا المراد، لكن احتمال هذا مراد. أما الاحتمال الثاني فكأنه إذا وجد هكذا هنا في المجتمع الشيعي فحينئذ توقع الفرج صباحا، يعني أن الإمام سيظهر صلوات الله وسلامه حينئذ فتوقعوا. لاحظوا الرواية الشريفة، أقرب ما يكون هذه الإصابة إلى آخر فعندها توقعوا، فعندها يعني فعند حصول هذا الوصف الشيعة فعندها توقع الفرج صباحا المساء، يعني إذا حصلت هذه الحالة في المجتمع الشيعي احتمال الأول بينت، يعني إذا كانت الشيعة بنحو عام أو طائفة من الشيعة بنحو خاص بلغوا إلى هذه المرتبة، أحسوا الافتقاد الواقعي الافتقاد الحقيقي للإمام المعصوم، حينئذ يلازم هذه الحالة باعتبار الافتقاد يجعلهم دائما في ذكره، فحينئذ يتوقعون الفرج صباحا. لكن هذا معنى بعيد جدا بعيد، لأنه ظاهر العبارات ما يساعد على هذا، لكن المعنى في نفسه صحيح، المعنى الذي ذكرته يعني الإنسان إذا بلغ حالة الافتقاد الواقعي للإمام صلوات الله عليه قطعا يتوقع ظهوره صباحا ومساء، هذا المعنى في نفسه صحيح، أما يفهم من العبارة جدا بعيد، لأنه الذي يظهر من الرواية الشريفة هكذا فعندها، يعني فعند حصول تلك الحالة في الشيعة في المجتمع الشيعي توقع الفرج صباحا، إشارة إلى قرب ظهوره صلوات الله عليه. وهذا المعنى في سيرة الأنبياء واضح، في سيرة الأنبياء في الأمم السابقة، مثلا في قصة نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، بالإجمال أشير إلى القصة لأنه الوقت ما يسع، لأن هناك جملة من المطالب أريد أود الإشارة عليها. في قصة نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام هذا المعنى واضح، أي معنى من المعنى الواضح؟ أنه عندما حصل ارتباط واقعي بنوح حينئذ حدث الفرج، وحينئذ جاء طوفان وطفرت الارض من الارجح، طفرت الارض من الانفاق. متى؟ نوح عليه السلام بعد ان دعا قومه، بعد ان ولم يستجيبوا له، الى ان ضربوا، حتى الروايات تشير انه في بعض الايام بقي 3 ايام ملقا في الطرقات من شدة الضرب والدماء تسيل من أذنه، رواتها لا تصف على عليه الآن نسمع بصدد تفصيل حياة نوح عليه السلام. لكن بعد أن دعا قوم ولم يستجب، ما استجاب، حينئذ قرر أن يدعو عليه، فجلس بعد صلاة الفجر كما تقول الرواية. لما هم أن يدعو نزل عليه فوج من الملائكة طلب من أن يؤخر الدعاء فأخره 300 سنة وأصحابه ينتظرون. وفي هذه الفترة أصحابه ينقص عددهم لشدة الابتلاء لشدة المحنة. انتهت 300 سنة وجلس نوح ونزل فوج آخر وطلبوا منه أن يؤخر الدعاء فأخرها 300 سنة ثانية، وفوز ثالث وأخر دعاءه إلى 900 سنة. وهذه المدة الزمنية الطويلة أصحابه ينتقص عددهم شيئا فشيئا لشدة الابتلاء لشدة التمحيص. بعد ذلك انتهت 900 سنة، فلما هم أن يدعو نزل عليه جبرائيل بنوى، قال ازرع هذا النوى، ازرع هذا النوى الى ان يكبر ويصير نخلا ويثمر وتأكلون من التار حينئذ يأتيكم الفرج. وزرعوا النوى واثمر الناخل الى ان اثمرت وارطبت وانزل التمر واكلوا. لما اكلوا انتظر الفرج. نزل عليه جبرائيل قال امر اصحابك ان يأخذوا هذا النوى فيغرسوا مرة ثانية الى ان تثمر. فسلك من القوم خرج، طال عليهم الامد فقست خرج تركوا البقية الباقية زرعوها من نوى واثمر الى ان خرج التمر واكلوا التمر. ونزل جبرائيل قال امر اصحابك ان يغرسوا النوى مرة ثالثة، وفي بعض الروايات 7 مرات، في بعض الروايات امروا ان يغرسوا هذا النوى 7 مرات. على حال تلك الرواية طويلة مفصلة، نكتفي بهذه الرواية انه 3 مرات. ففي المرة الثانية ايضا فرت ثلث من الثلثين الباقيين وغرسوا حينئذ النوى. وبعد مدة زمنية طويلة، النخلة تحتاج الى فترة زمنية طويلة حتى تكبر وتثمر، وغرسوا للمرة الثالثة واثمرت. فلما اثمر واكل هؤلاء الثلث الباقي نزل جبرائيل ايضا بامر اخر انه تتاخر الاجابه الى 50 سنة، وفي روايات اخرى الى اجل على اي حال. فحينئذ قالوا له يا رسول الله نحن مسلمون حتى لو تاخر الفرج الى مال، نحن مسلمون نحن نعتقد ولنا يعني. حينئذ نزل عندما حصل الارتباط الواقع، عندما حصل التسليم الواقع حينئذ جاء قال نحن مسلمون حتى لو لم يكن، نحن نعلم انك على صواب، نعلم انك على حق، نعلم ان ونحن نوقن بذلك. ولذلك لاحظوا الرواية ايضا تستعمل عبارة يعلمون ويوقنون انه لم تبطل حجة الله. يعني اذا بلغ الامر في المؤمنين الى هذا المعنى، هو قطعا كل المجتمع الشيعي يكون بهذه الحالة، هذه مسألة جدا عسيرة. لكن لو وجد ثلة من المؤمنين بهذا المعنى تحمل هذا المعنى حينئذ عندها توقعوا الفرج صباحا مساء، لان الامام لا يحتاج من هذا المجتمع الشيعي الا الى 313 في الروايات الشريفة لكبار قادته وجيش الامام في الروايات هكذا مفصل. طائفة الاولى 313، طائفة الثانية 10,000، طائفة الثالثة 100,000، وهؤلاء الاوائل مكتبتهم ارقى من العشر والعشرة الاف ارقى. وبعد ذلك تتوسع جيوش الامام في الروايات، وربما في مجالس القادمة في الجمعات الاتية ان شاء الله تأتينا روايات بهذا الخصوص نبينها. والذي يظهر من رواياتنا ان الامام يحتاج الى 313 من الشيعة، وظهوره متوقف عليه. هذا الموجود في رواياتنا، اما ما يذكره بعض الكتاب من وجود اسباب اخرى هذا من جيوبهم، من الروايات ما موجود. الموجود في رواياتنا فقط هذا، في رواياتنا نعم هناك جملة من الكتاب كتبوا عن مسألة الإمام الحجة وذكروا الأسباب التي يتوقف عليها ظهور الإمام، منها أسباب مادية من أسباب معنوية، وهذه غير موجودة، هذا من جيوبهم. أما من روايات أهل البيت نحن فتشنا الرواية ما وجدنا سبب إلا هذا أن ظهور الإمام متوقف على اكتمال الحجة، وغير هذا ما يوجد في الرواية لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة أبدا. هو هذا فقط المعنى المذكور في روايات الشيعة حتى في روايات السنة بخصوص الإمام الحجة عليه السلام أن ظهوره متوقف على هذه العدة. ولذلك في رواياتنا الإمام الصادق عليه السلام يقول إن سيد الشهداء كان أكثرنا أنصار، ولذلك قام في العدة. إمام يقول إلى سيد الطيرفي: لو كان عندي أنصار بعدد هذه الجدار يعدها إلى 17، لو كان عندي أنصار لقمت بهذا الأمر، وإن أكثرنا أنصارا أبو عبد الله، وأبو عبد الله أنصاره 70، وقيام الأئمة. ولذلك حتى أمير المؤمنين يقول: لو كان معي 40 لقمت بهذا الأمر، نحيت الأول عن الصلاة. ولذلك في الروايات أنه كان يركب الزهراء على الحمار ويدور على بيوت الأنصار، يريد أن يبحث عن 40 نصيرا ما وجد، وإلا لنحيت الأول عن الصلاة. لو كان معي 40 رواية عن البيت في هذا المعنى واردة في هذا الخصوص. على أي حال نحن الآن ما نتمكن أن نفض الكلام في مثل هذه المطالب. فعندها توقع الفرج صباحا ومساء. هذا ماذا يعني؟ هذا يلقي التكليف على عاتقنا، يلقي التكليف علينا نحن الذين ندعي الارتباط بالإمام، نحن الذين ندعي التشيع، نحن الذين ندعي أننا من أتباعه، نحن الذين ندعي أننا من المتمسكين بعروته الوثقى صلوات الله وسلامه. هذا يلقي التبع علينا، يلقي المسؤولية علينا، أنه إذا بلغت الشيعة إلى هذه المرتبة فعندها توقع الفرج صباحا ومساء، أن الفرج مرهون بنا. فإن أشد ما يكون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجته فلم يظهر له. وقد علم الله عز وجل، لاحظ حتى الأعداء عبارة افتقدوا، لكن افتقادهم في الجانب السلبي لم تقل فقدوا، لأن الأعداء أصلا يستهينون بمعتقداتهم، أعداء أهل البيت يستهينون بمعتقداتهم. الآن الذين هم يخرجون عن جادة أهلهم يستهينون بمعتقداتنا، يسخرون من قضية الإمام. ولذلك لم يقل أن الأعداء فقدوا، لو فقدوا يعني غاب عنهم آخر، لكن افتقدوا يعني هم متوجهون إلى أن هناك عقيدة في قلوب الشيعة، متوجهون إلى أن هناك مسألة ترتبط بشخص سيظهر. افتقدوه معنى افتقدوه أنهم متوجهين لفقده. ولذلك منهم من أنكر أنه للإمام أن يكون ولد، ومنهم من استهزأ وسخر بأنه غاب في السرداب، ومنهم الأقوال التي ضبطوها وكتبوها في كتبهم. وقد علم الله عز وجل أن أولياءه لا يختارون. الريب في أي شيء؟ قطعا ليس الريب هنا في أصل وجود الإمام أبدا، هذا المعنى عند عامة الشيعة غير موجود، وإنما الريب في مسألة العلقة بالإمام صلوات الله عليه. وإلا هو الحديث عن العصابة التي اتخذت حجة الله وكانت أقرب ما تكون إلى الله وأرضى ما يكون عنها. الريب هنا الريب لا بمعنى في أصل وجوده صلوات الله وسلامه عليه، الريب هنا مداخلات الريب والشكوك النفسية، هذه الحالات حالات الهواجس والخواطر النفسية في معنى العلاقة، في قيمة العلاقة مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولو علم أنهم يرتابون ما غيب حجته. هؤلاء الأولياء لاحظ يرتابون مو في وجوده، وإنما يرتابون في علقته، لأنه سابقا ماذا وصفهم؟ وصفهم أنهم ثبتوا، علموا أيقنوا أن الحجة لا تبطل، ثبوت الحجة والإيقان بعدم بطلانها في القلب في العلقة فيما بين المؤمن وبين حجة الله سبحانه وتعالى. ولو علم أنهم يرتابون ما غيب حجته طرف عين عنه. طرف واضح معناها، شرحناه فيما سبق. ولا يقول ذلك إلا على رأس شرار الناس. يعني وهذا المعنى، هذا المعنى أنه العصابة تكون أقرب ما يكون إلى الله حين تفتقد الحجة وهي موقنة عالمة أن الحجة لن تبطل، فحينئذ توقع الفرج صباحا ومساء، وأنه أشد ما يكون غضب الله على الأعداء إذا استقل هذا المعنى الذي بينته الرواية. الرواية تبين بالجملة متى يكون هذا، في أي زمان في أي وقت. ولا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس، إلا على رأس. هنا عبارة رأس تأتي بمعنى قرن، تأتي بمعنى جيل، تأتي بمعنى زمان. عبارة الرأس هنا تأتي بمعنى القرن، وتأتي بمعنى الجيل، وتأتي بمعنى الطائفة، يعني إلا على طائفة إشرار الناس. وطائفة إشرار الناس الذين استولوا على العباد والبلاد منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى يومنا. نبينا فيما سبق ظلمة ليس فقط الظلمة في دائرة الحكام، وإنما الظلمة في الدائرة الاجتماعية بشكل عام. كل من كان في يده ولاية على أي أمر فلم يحسن التصرف فيها فهو ظالم. ظلم بالنتيجة في الحكام، ظلم في القادة العسكريين، ظلم في أساتذة الجامعة، ظلم في المراجع، ظلم في الفقهاء، ظلم في خطباء المنبر، ظلم في أساتذة الحوزات، ظلم في مختلف قطاعات المجتمع. الظلم بالنتيجة كل من كانت له ولاية على شيء ولم يحسن التصرف فيها فهو ظالم. الرواية التي بعدها، تقريبا الرواية التي بعدها بالجملة نفس معنى الرواية السابقة، فنقرأها. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أقرب ما يكون العباد من الله عز وجل وأرضى ما يكون عنه إذا افتقدوا حجة الله جل وعز ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه، وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجة الله جل ذكره ولا نكاحه. إذا بلغت العصابة إلى هذا الحال فعندها تتوقع الفرج صباحا ومساء، فإن أشد ما يكون غضب الله عز وجل على أعدائه إذا افتقدوا حجة الله فلم يظهر لهم، وقد علم الله أن أولياءه لا يرتابون، ولو علم أنهم يرتابون ما غيب حجته عنهم طرفة عين، ولا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس. بالجملة نفس معاني هذه الرواية في الرواية السابقة، وإنما تكرر الرواية في كتب علمائنا ونحن كذلك نقرأها تكرارا، وإن كانت بنفس اللام، إن كانت بنفس المعنى، باعتبار إذا ورد المضمون في عدة روايات يشير إلى أهمية هذا المضمون عند أهل البيت، يعني أنهم تكلموا عن هذه المسألة في أكثر من مقام، في أكثر من مقام. فتعدد الروايات، ربما بعض الطلبة عندما يقرأ كتب الحديث يجد رواية واحدة مكررة يصيبه الملل من ذلك، تعدد الروايات يشير إلى وثاقة مضمون هذه الرواية من جهة، من جهة ثانية يشير إلى أهمية هذا المضمون عند أهل البيت، معنى ذلك أنهم تكلموا في أكثر من مقام عن هذه القضية، علما أنه نحن قد افتقدنا عددا هائلا من الروايات الشريفة. وليس في الزمن العباسي، في بعض كتب فهارسنا، في بعض كتبنا فهارس الكتب والمصنفات يذكر علماؤنا أنه للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه كتاب في جمع الأحاديث، على ما يقولون أنه في الحاجم أكبر من بحار الأنوار ثلاث مرات، لكن جامع الأخبار للعلامة الحلي، لكن هذا الكتاب لا عنه ولا أثر، ينقلون هكذا. فإذا كان في زمن العلامة، يعني في القرن السابق، العلامة كان في القرن السابع، يعني إذا كان في القرن السابع، في القرن السابع الهجري، وعندنا كتاب بهذا الحجم، فالكتب التي افتقدت قبل القرن السابع كم تكون؟ إذا كان في زمن العلامة كتاب بقدر البحار ثلاث مرات، لكن روايات هذا الكتاب لم تصل إلينا بالنتيجة لا عين ولا أذن من هذا الكتاب، فقط يشار إليه في تعداد فهارس الكتب وفهارس الأسفار المصنفات. فإذا نجد رواية مكررة هذا لا يعني أن يشجعنا على الإعراض عنها أن نتركها، لابد أن نقرأها، لأن قراءة هذه الرواية أيضا تشير إلى توكيد المضمون السابق أن الأئمة عليهم السلام تكلموا في هذه القضية أكثر من مرة، والإمام إذا تكلم في هذه القضية أكثر من مرة يشير إلى أهمية هذه المسألة، إلى أهمية هذه القضية التي يتحدث عنها صلوات الله وسلامه عليه. الرواية التي بعدها، قال: سمعت عن يزيد الكناسي، قال: سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول: إن صاحب هذا الأمر، يعني إمام زماننا صلوات الله عليه، وإن كان هذه العبارة صاحب هذا الأمر تشير للأئمة بشكل عام، حتى في روايات أهل البيت يقول مثلا إن صاحب هذا الأمر يعني الإمام الصادق عليه السلام، يعني نفسه، أو يعني الإمام الباقر يعني نفسه ويتحدث، لأن صاحب الأمر كما بينا فيما سلف المقصود من الأمر ولاية الكلمات أهل البيت، يعني ان صاحب هذه الولايه المطلقه وهو الامام صلوات الله عليه، لكن الروايه هنا تتحدث عن الامام الحجه عليه السلام. ان صاحب هذا الامر فيه شبه من يوسف، وهذا المعنى وارد في عده روايات ان الامام الحجه عليه السلام فيه شبه من يوسف من جهتي، والشبه على سبيل المشابهه لا على سبيل المماثله الحقيقيه، والا يوسف كم غاب عن اهله، يوسف كم غاب عن أهله، وكيف كانت غيبة يوسف؟ يوسف غيبته محدودة، أما إمامنا هذه قرون متوالية والإمام مغيب عن مكانه المقدس صلوات الله عليه، لكن هذا وجه المشابهة، بما أن يوسف غاب سنوات متعددة وبعد ذلك رجع إلى أهله، بعد ذلك التقى به أهله، فوجه المشابهة بين سنة الإمام وسنة يوسف في حياته وجه الغيبة، هذا المعنى وارد في روايات متعددة، لكن هذه الرواية فيها شيء يلفت النظر، إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف. ما هو الشبه؟ الرواية تقول ابن أمة سوداء يصلح الله له أمره في ليلة. بغض النظر عن عبارة ابن أمة سوداء، وجه الشبه واضح بين الإمام وبين يوسف، لأن يوسف غيب في السجن وفجأة خرج من السجن فكان عزيزا على الناس وبيده الأموال وبيده خزائن واستولى على الناس، استولى على الناس، أصبح حاكما فيه، والإمام كذلك يظهر في نفس الليلة التي يظهر فيها يصلح الله له أمره فيها، يرعب العباد والرعب يسير أمام جيشه مسيرة 3 أشهر كما في الرواية، يصلح الله أمره في ليلة واحدة. لكن عبارة ابن عمة سوداء، المعروف عن الإمام الحجة عليه السلام أن أمه الصحيح كانت أمه لكنها لم تكن سوداء، ويوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام ما ورد في رواياتنا أن أمه أمة وأنها سوداء، حتى الروايات التي قالت أن أمه لم تكن من الإمام ذكروا أن أمه فلان مثلا، قالوا لم يقولوا عنها أنها سوداء. الآن نقف مع هذه الرواية لأنه ما زال ورد، لابد أن نشير إلى الاحتمالات في هذه الرواية الشريفة. إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف ابن أمة سوداء، إما هناك احتمال أن هذا المقطع مضاف للرواية اشتباها أضيف، وهذا يحدث عند الرواية، ومثل هذه الحالات من كان عنده اطلاع على كتب الحديث مثل هذه الحالات موجودة بالنتيجة في بعض الروايات، وأهل الخبرة ما تخفى عليهم هذه الحالات أنه بعض المقاطع أصلا في بعض الروايات حتى في كتبنا الحديثية كتب الفقه روايات كاملة داخلة في روايات أخرى، من يريد أن يراجع بشكل دقيق يجد هذا واضح في الروايات، هناك خلط مأخوذ من الرواية مخلوط مع رواية ثانية، إما اشتباه من الرواة، نسيان من الرواة، أخطاء من نفس المؤلفين، أخطاء من نفس الكتاب والمصنفين، بالنتيجة تحدث اشتباهات، لا الرواة معصومون ولا الكتاب والنساخ ولا المؤلفون. احتمال هذا لأنه كما قلت لا في رواياتنا أنهم الإمام كان السوداء، ولا كذلك في رواياتنا أنهم يوسف كانت أمة، لأن أم يوسف في رواياتنا أنها كانت ابنة خالة يعقوب، في رواياتنا المعنى المعروف عندنا هو هذا أن أم يوسف كانت ابنة خالة يعقوب، فما كانت أمة، ربما في أمهاتها من هي عمر مجالا نسبت إلى أنها على أي حال، لكن ما معروف في رواياتنا، نفرض أنها أنا ولم تذكر في الرواية، لكن ما نقول لا عن أم يوسف ولا عن إمامنا أنها سوداء، سوداء سوداء بهذا المعنى، معنى السواء، ما نقول هذا في رواياتنا. فلهذه الأسباب ربما هذه العبارة أضيفت اشتباها من الرواة، اشتباها من المصنفين، اشتباها من الكتاب، ممكن أن يحدث مثل هذا، ومثل هذا عندنا شواهد كثيرة المقام ما يسع، وإلا أضرب لكم أمثلة على تداخل روايات في روايات في كتبنا بكذا. هذا احتمال. احتمال الآخر لا، أنه الرواية قادرة عن المعصوم عليه السلام بنحو التقييم، بنحو التقية لا يعني أن أبناء العامة يعتقدون أن الإمام صلوات الله عليه أمه أم سوداء، لأن التقية قد يكون المراد منها بعض الأحيان هكذا، لا أبناء العامة ما يعتقدون هذا المعنى. بنحو التقية حفاظا على الإمام، يعني أن الإمام الباقر يمهد لذهنية العباسيين أن أم الإمام الحجة سوداء، حتى يكون البحث، لأنهم كانوا يفتشون بيت الإمام العسكري بين كل مدة ومدة، يبحثون عن امرأة حامل، ولذلك في رواياتنا أن آثار الحمل ما ظهرت على نرجس عليه السلام إلا ليلة، ولذلك حتى حكيمة، حتى حكيمة عمة الإمام عليه السلام يعني إلى اللحظات الأخيرة، ونقول في الأخبار أن حكيمة في اللحظات الأخيرة من ولادة نرجس جلست لصلاة الليل وما عليها آثار، فحكيمة مثل أنها شكت في قلبها أنه ربما ليست عندها ولادة الإمام من خلف الجدار. قال عم لا تستعجل سيكون، يعني الإمام هو الذي طلب منها أن تبيت تلك الليلة وتجعل فطورها عندهم. على هذا قصة الولادة مفصلة وفي غير وقت نذكرها الآن، ما يسع المجال لذكرها بشكل هذا المفصل، لكن المنقول أنه في رواياتنا. ولذلك أم الإمام الحجة وحتى أمهات الأئمة تجد لها عدة أسماء، ليش اسم واحد؟ لأجل تخفيتها عن الخلق، لأجل تخفيتها، لأجل أن لا تعتقد. فربما هذه الرواية على نحو التمهيد، هذا الاحتمال الأول ذكرناه باعتبار لابد أن نذكر جميع الاحتمالات، وإلا الاحتمال الأول أنا ما أرجحه. روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في الغالب نحاول أن نؤولها أكثر مما أن نقدح في ترتيبتها، إلا أن لا نجد طريقة للتأويل حينئذ نقدح في ترتيبتها، وإلا ما زال هناك طرق للتأويل مفتوحة واحتمالات موجودة. أنا ما أرجح الطريق الأول أن أقدح في ترتيبة الرواية، لا نسلك الطريق الثاني في وجود الاحتمالات والتأويلات، وأنا أرجع. فاحتمال أن الإمام يمهد ذهنية هؤلاء العباس حتى هذا المعنى يتسرب إلى أذهان العباسيين، تكون المراقبة لمن؟ للنساء السوداوات، ما تكون المراقبة لنرجس، لأن نرجس أصلها من بلاد الروم بالنتيجة، من خلال الروايات الشريفة يظهر أن أصولها ترجع إلى بلاد تركيا أو ممكن إلى بلاد إيطاليا، أن أصلها من هناك وأنها من بنات حواري عيسى، هذا حتى مذكور في زيارتها الشريفة ومذكور في تفاصيل قصة مجيئها إلى العراق، وكيف أن الإمام صلوات الله عليه وسلم عليه بعد ذلك تملكها وتزوجها، تفصيل مذكور في مقامها. فالمقصود أن الإمام هنا يمهد ذهنية العباسيين حماية لأم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، تمهيد حتى يكون البحث في النساء السوداوات، هذا الاحتمال أيضا ممكن. وإن كنا نحن لا نعتقد، نعتقد أن الإمام محفوظ بحفظ الله وأن أم الإمام محفوظة بحفظ الله، لكن ربما تكون أذايا جزئية لأم الإمام، وإلا بالنتيجة الإمام لا بد أن يظهر ويرغم أنوف أعدائه صلوات الله وسلامه. يعني نحن لا نتخوف على الإمام أن يقتل، الإمام لا بد أن يظهر، ولو لم يبقى من هذه الدنيا إلا يوم، إلا يوم إلى يوم القيامة، فيما بين هذه الدنيا ويوم إلا يوم، لطول الله ذلك اليوم وبعث المهدي صلوات الله وسلامه عليه ونشر العدل في الأرض وأزاق الظلم من وجه الأرض. هذه عقيدتنا ثابتة راسخة في الإمام صلوات الله عليه، لكن نحن والرواية نريد أن نبين الاحتمالات الواردة في الرواية. هذا الاحتمال أن الإمام طرح هذه المسألة، وهذا المعنى أيضا هم موجود في رواياتنا، لا يعني أنه بريء، أن الإمام يطرح بعض الأمور حتى يشوش ذهنية السلطة حتى لا يتعرض لأم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه المسألة. المسألة الأخرى أنه كلمة سوداء في لغة العرب لها عدة معاني، لا يعني أن السوداء اللون الأسود الأسود، لا يعني هذا، هذا صحيح من معنى، وإلا كلمة الأسود في لغة العرب تطلق على الأحمر الغامق جدا، تطلق على اللون القهوائي، تطلق على اللون الأخضر، وإنما قيل لأرض العراق أرض السواد لأنها أرض الخضر. لماذا قيل لأرض العراق أرض السواد؟ لكثرة مائها وخصوبة أرضها وكثرة الخضرة فيها، فيقال لها أرض السواد يعني أرض الخضر. سواد في لغة العرب يطلق على الأحمر الغامق جدا، يطلق على اللون القهوائي، يطلق على الأزرق النيلي في غاية الزرقة أيضا يطلق عليها الأسود، يطلق على الأسود أيضا، بل لا تستغرب في بعض كلمات العرب يطلق على الأبيض أنه أسود، في بعض كلمات العرب يطلق على الأبيض أنه وعلى الأخضر أنه، وحتى في القرآن كلمة الأصفر أطلقها على الأسود. جمالات صفر في سورة الشريفة، جمالات صفر ما هو؟ جمالات جمع جمل، وصفر سوداء. راجع الروايات كتب المفسرين، ما من مفسر حتى هذه الرواية انه بقرة صفراء فاقع لونها، بقرة سوداء فاقع لونها عند المفسرين وفي رواياتنا هذا معنى، بقرة صفراء بقرة سوداء، بالنتيجة الاصفر يطلق على الاسود، الاسود ايضا يطلق على الاسود. الجنس الرومي بشكل عام الصفرة واضحة، فلربما سوداء يقصد منها صفراء، وهذا في لغة العرب اطلاق الكلمات المتضادة بعضها على البعض الاخر موجود تضاد في الكلمة. هذا بحث ايضا طويل الان ليس في مقام عرضه، لكن كلمة سوداء من معانيها صفراء، وانما اختارت معنى صفراء باعتبار الجنس الرومي يغلب عليه الصفرة مع البياض. الجنس الرومي، جنس الان اليوناني الايطالي والتركي، الان في تركيا بلا يغلب عليه لون الصفرة غالب هناك على الجنس الاصلي، الجنس الرومي الاصلي يغلب عليه لون الصفرة، صفرة مع البياض، صفرة مع الحمر، هناك صفار في البشر، فالسوداء ربما يقصد منها، والا بعض العبارات كما قلت في ربما كلمة اسود تطلق على الابيض، اصلا المال يسمى اسود، اليس عندنا في الروايات كان النبي يحب اكل الاسودين، اسودين التمر والماء، في رواياتنا كان النبي يحب اكل الاسودين، او حددني حتى في كلمات المحدثين حددني وكان يطعمني الاسودين، حددني فلان من المحدثين من شيوخ الاجازه وكان يطعمني الاسودين فاطعمنا الاسود، هذا وارد في رواياتنا، اسودين يعني الماء والتمر، بالنتيجه التمر لانه احمر قاني يقال له اسود، اما الماء فبماذا يطلق عليه الاسود؟ فكلمة الأسود في لغة العرب تطلق على عدة معاني، فمن معانيها الصفراء، كما أن الصفراء تطلق على السوداء، كما قلت بقرة صفراء فاقع سوداء، جمالات صفر في القرآن يعني جمال سوداء، فاحتمال أن المقصود أمة سوداء يعني أمة صفراء، وأم الإمام أمة بالنتيجة سبيت من بلاد، ولربما أم يوسف ايضا كانت في هذا الوصف انها كانت امه، لكن ما ذكرت في رواياتها، ربما هذا المقصود المعنى، واحتمال اخر، لا غير هذا الاحتمال، ايضا احتمال اخر، لذلك عندنا روايات ان الامام السجاد زوج امه، والبعض ينتقد هذا المعنى، ولم يكن قد زوج امه، ماتت في الولاده، بعض الكتب تشير او بعد الولاده بسنتين ام الامام السجاد، لكن كانت هناك جاريه هي التي ربته. كانت هناك جارية هي التي ربته، فكان يسميها أم، يسميها أم، حتى نساء أبي كان يلقبهن بالأم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فحال هذا العرف موجود عند العرب، ليس فقط مخصوص بالأم، هذا العرف موجود، زوجة الأبي قال لها أم، المربي أيضا يقال لها، فمن هذا الباب لما يقول زوج أمه زوج الجارية التي كانت تخدمه تربيه الإمام صلوات الله عليه، فلربما العبارة هنا عبارة أم أمه يعني الجارية التي أكلت بخدمته، لأن وارد في رواياتنا أن أم الإمام توفيت بعد الولادة بفترة قليلة، أم الإمام الحجة عليه السلام توفيت بعد الولادة بفترة قليلة، هذا وارد في رواياتنا، فلربما المقصود منها أما سوداء يعني الجارية، ويوسف كذلك أمه توفيت بعد الولادة، ولذلك التي سجدت له خالته راحيل ليست أمه، أردنا أن نراجع قصة يوسف، التي سجدت له ليست أمه، خالته راحيل، فخالته هي التي ربما كانت خالته سوداء، يعني سوداء بمعنى صفراء خالته، فهذا التشبيه يكون بين يوسف وبين الإمام ربما من هذا، ربما من جهة ثانية أن المقصود من الجارية التي ترعى الإمام صلوات الله عليه، وهذا وارد أيضا في بعض الأخبار المنقولة عن كبار محدثي الطائفة، هناك صلوات موجودة في مفاتيح الجنان في أعمال يوم الجمعة معروفة بصلوات أبي الحسن الضراء، موجودة في أول المفاتيح في أعمال يوم الجمعة يستحب قراءتها بعد صلاة العصر، صلوات على النبي والأئمة عليهم السلام، هذه الصلوات خارجة من جملة التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة من الإمام الحجة، القصة الكاملة لهذه ينقلها السيد ابن طاووس في كتابه جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع. الآن ما أذكر القصة، القصة طويلة، لكن أذكر فقط موضع الشاهد، وإلا القصة طويلة تحتاج إلى وقت طويل لتفصيلها. في كتاب، إذا أردت أن تراجع كتاب جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع للسيد ابن طاووس في أواخر الكتاب، باعتبار هذا الكتاب ألفه لعمل أيام الأسبوع، يوم الجمعة آخر يوم في الأسبوع، فأواخر أعمال يوم أواخر أعمال يوم الجمعة في ما بعد صلاة العصر يذكر هذه القصة. قصة أبو الحسن الضرار يعقوب بن يوسف الغساني الأصفهاني، كان في أصفهان ضرار يعني يضرب السكك، يعني يعمل بضرب السكك. هذا كان في أصفهان، وبعد ذلك ذهب مع جماعة من أبناء العامة إلى الحج، عندما وصل إلى مكة أجروا بيت هناك يسكنون فيه. هذا البيت كان معروف قديما بدار خديجة، ظاهرا أن ملكيتها القديمة تعود لخديجة عليه السلام، ومعروف أيضا بدار الرضا عليه السلام أو دار ابن الرضا. وكانت في هذا البيت جارية سوداء، هو كما يصفها يقول: فرأيت عجوزا سمراء. أيضا السمراء في لغة العرب يطلق عليها سوداء، وبالعكس يقول: فوجدت عجوزا سمراء فسألتها عن نسبتها بهذه الدار، قالت: أنا جارية للحسن العسكري عليه السلام، وهو أسكنني هذه الدار، وهذه الدار تعود ملكيتها للإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه، ولا أؤجرها. يقول: استأنست بها، قصة فيها تفصيل، وفي الليل ينامون في الحجرة، يغلقون الباب، يضعون الحجرة خلف الباب، ويرى نور يدخل سراج من الباب من دون أن تدفع الحجر، ويلحظ رجلا يدخل إلى وسط الدار، يذكر أوصافه أيضا، وبعد ذلك يصعد بالسراج إلى الغرفة، والمرأة خبرته أن لها بنت في واقعا ما كان لها بنت. فيقول: هؤلاء الذين كانوا من أبناء، لما رأوا الرجل يصعد بهذا السراج ما انتبهوا إلى أنه دخل من غير أن يدفع الحجر الكبير، قالوا: هؤلاء الروافض والعلوية يجوزون السفاح، يعني زواج المتعة، فلربما هذا متزوج ابنتها بالمتعة على أي حال. فبعد ذلك يقول: سألتها، حديث تفصيل طويل فيه، ونقلت له كلام عن الإمام الحجة، والذي يظهر من خلال القصة هي الصلوات خرجت عن طريقها، عن طريق هذه الجارية السوداء، الذي يظهر من خلال القصة أنه كانت هناك توقيعات من الإمام تصدر إلى الشيعة عن طريق هذه الجارية السوداء. فهو تعلم أنه: هل رأيت الإمام عليه السلام حين الولادة باعتبار كانت جارية في بيت الإمام؟ قالت: لا، قبل أن تلد أختي، لربما كانت أختا لأم الإمام، فيكون حينئذ تشابه دقيق بين قصة يوسف وبين قصة ولادته، لأن قصة يوسف أيضا أمه ماتت فربته من؟ ربته خالته راحيل، فلربما يكون تشابه من هذه أنه قالت أنه: خرجت من الدار وأختي حبلى لم تلد، وسكنت في مصر، وقد قال لي الحسن صلوات الله حسن العسكري: أنك ستدركين أيام في آخر أيام وستكونين له مثل ما كنت لي، يعني مثل ما كانت مربية وخادمة للإمام العسكري عليه السلام ستكونين له كذلك. وبعد ذلك ما بينت شيء، لكن من جملة الأمور التي أخرجتها لأبي الحسن الضرار وهذا يعقوب بن يوسف الغساني الأصفهاني، صلوات معروفة في كتب الأدعية بصلوات أبي الحسن الضرار، من خلال هذه الرواية يعني يشير أنه: رأيت عجوزا سمراء، رأيت عجوزا سمراء، ويقول أنها كانت أختي حبلى، ربما أختها واقعية، لا أختها في الإيمان، تقصد أم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان وظاهر العبارة لما تقول أختي يعني الأخت الواقعية من نتيجة الأخت الرحمية، أخت اللحمة النسبية، فيكون وجه مشابهة أكيد بين قضية يوسف وبين قضية الإمام الحجة، باعتبار أن يوسف ماتت أمه فربته خالته، الإمام أيضا على هذا ربما يكون هذا المعنى. على أي حال هناك أيضا ربما احتمالات أخرى، لو أردنا أن نواصل البحث في الرواية قصيرة، وليس هذه القضية مهمة، ليس هذه القضية مهمة أن نبحث أنه ابن عمة السوداء أو لم يكن، هذه لا تخص المسألة، تخص أصل اعتقادنا، أو لها علاقة في مسألة ارتباطنا بالإمام الحجة، وإلا إذا أردنا أن نطيل الوقت المضي فيها ربما هذا اليوم والجمعة الآتية والتي بعدها نحتاج إلى كلام طويل، لكن هذا القدر من البيان الذي بينته يكفي لما ورد من الالتباس في الرواية الشريفة. إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف ابن عمة سوداء يصلح الله له أمره في ليلة. هذا المعنى بيناه أن كيف يصلح الله له أمره في ليلة. الرواية التي بعدها قال سمعت أبا عبد الله الصادق سدير أو سدير قراءتان، هو هنا محركة بسدير لكن في بعض القراءات في كتب الرجال تقرأ بسدير، سدير الصيرفي أو سدير الصيرفي. قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول إن في صاحب هذا الأمر في الإمام الحجة لشبها من يوسف، فقلت فكأنك تخبرنا بغيبة أو حيرة كما غاب يوسف عن أبيه فحار أبوه، فقلت فكأنك تخبرنا بغيبة أو حيرة، فقال ما ينكر هذا الخلق الملعون، يعني هؤلاء الذين ينكرون الإمام الحجة عليه السلام، ما ينكر هذا الخلق الملعون، هؤلاء الذين أنكروا وجوده، هؤلاء الذين ابتعدوا عن جادته عن طريقه عن التمسك بعروته، أشباه الخنازير هؤلاء الملاعين ماذا ينكرون من هذا الخلق، يعني كيف يستبعدون أن الإمام يغيب عن الناس والناس لا يجدونه، أو أنه يغيب والسلطات لا تمسكه، هم من جملة استبعاداتهم وهذا يقولون أين لابد أن يحذر عليه الناس، من جملة استبعادات أبناء العام، من جملة استبعادات الذين أنكروا وجود الإمام، من جملة استبعادات أعداء البيت وهذا المعنى، ما ينكر هذا الخلق الملعون أشباه الخنازير من ذلك، وإنما أشباه الخنازير لا يعني أن الخنازير أنجس منهم، لا هم أنجس من الخنازير، إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا، إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا، هذا على نحو التشبيه بالمعاكسة، إنهم أشباه الخنازير إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا، هم أضل من الخنازير، وإنما أشباه وجه مشابهة، يعني أنهم نجاسة الخنازير نوعا ما تشبه نجاسة، وإلا هم أنجس. فقال ما ينكر هذا الخلق الملعون أشباه الخنازير من ذلك، إن أخوة يوسف كانوا عقلاء الإباء، الإباء يعني أصحاب قلوب أو أصحاب عقول، أصحاب قلوب عاقلة، إن أخوة يوسف كانوا عقلاء يعني لم يكونوا أحمقاء، يميزون بين الأمر السقيم والصحيح، الإباء أسباطا، هذه عبارة أسباط مقصود من الأسباط أحفاد النبيين أولاد أنبياء، دخلوا عليه، دخلوا على يوسف بعد أن ذهبوا كي يأخذوا الميراث، فكلموه وخاطبوه وتاجروه وراودوه، وكان راودوه المراودة المخادعة، يعني أرادوا أن يخدعوا أن يأخذوا كيلا أكثر من الذي يعطيهم إياه، المراودة راودوه، ولذلك يقال للمرأة إذا أرادت أن أو الرجل إذا أراد أن يفعل الفاحشة مع المرأة المقدمات التي يقال لها مراودة، يعني يخادعها شيئا فشيئا، راوده خادعها، فكلموه وخاطبوه وتاجروه، يعني هذا كله حدث، وهم عقلاء الإباء، ليش أغبياء ما يميزون فيما بيننا، فكلموه خاطبوه تاجروه وراودوا وكانوا إخوته وهو أخوهم لم يعرفوا، فكذلك الإمام لا نعرفه يكون مغيرا، فلماذا يستنكر هذا الخلق أشباه الخنازير كما يقول الإمام صلوات الله عليه، لم يعرف حتى عرفهم نفسه وقال لهم أنا يوسف، فعرفوا حينئذ، فما تنكر هذه الأمة المتحيرة أن يكون الله جل وعز يريد في وقت من الأوقات أن يستر حجته عنهم، لقد كان يوسف إليه ملك مصر، يوسف أصبح ملكا على، ولم يكن الملك الأصلي وإنما فرعون مصر كان موجودا، كان عزيزا لمصر، لذلك لم يقل كان ملكا لمصر، لاحظوا الدقة في الروايات، لقد كان يوسف إليه مصر، يعني إليه بيده أملاك مصر، لم يقل كان ملكا على مصر، وعندما نجد مثل هذه الدقة في رواياتنا هذا يعطينا الاطمئنان باعتقادنا أن نصوص أهل البيت لم يحدث فيها تناقض كما يظهر. عندما نلاحظ هذه الدقة والمراعاة في استعمال الألفاظ كما استعملها أهل البيت هذه الاستفادات دقيقة جدا. عندما نلاحظ الدقة في هذه الألفاظ حينئذ يزداد اطمئناننا في أن هذه النصوص لم يحدث بها تلاعب كما يدعي البعض أن نصوص أهل البيت تلوعب فيها. لقد كان يوسف إليه منكم، لم يقل كان إليه منكم باعتبار هو كان المسلط على الخزانة، وكان بينه وبين أبيه مسيرة 18 يوما، وهو الحاكم في مصر، بإمكان أن يبعث الأجناد، بإمكان أن يبعث الرسل فيحفر على أهله. وكان بينه وبين أبيه مسيرة 18 يوما، فلو أراد أن يعلمه بمكانه، يعني لو أراد يوسف أن يعلم أباه بالمكان لقدر على ذلك، لكن الله قدر له أن لا يعلمه، هو يعرف نبي فيعلم بمشيئة الله. فلو أراد أن يعلمه بمكانه لقدر، والله لقد سار يعقوب وولده، الولد تطلق على المفرد والمثنى والجمع، يعني ممكن أن نقول ولد وولد بمعنى واحد، والله لقد سار يعقوب وولده عند البشارة، يعني لما ألقي على عينيه القميص، البشارة لما بشروه وألقوا القميص على عينيه فابتدى بصيره، عند البشارة 9 أيام من بدوهم إلى مصر، من بدوهم يعني من المكان الذي كانوا يعيشون فيه البدارة من الصحراء، هي المسير 18 يوما، لكن المقصود بالمسير 18 يوم على الأقدام، ف9 أيام يعني على المياه، وربما لا أريد أن يعقوب استعجل في مسيره لشدة شوقه إلى ولده، فقطع المسافة 18 يوم ب9 أيام. 9 أيام من بدو، فما تنكر هذه الأمة أن يكون الله يفعل بحجته ما فعل بيوسف، وأن يكون صاحبكم، لاحظوا العبارات الدقيقة، وأن يكون صاحبكم المظلوم المجحود، ونحن نظلمه، نحن نظلمه قبل أن يظلمه الأعداء، نحن نظلمه لأننا ندعي أننا من شيعته ونحن معرضون عنه، وفي رواياتنا الإمام يقبل على شيعته في كل حال، لكن نحن الذين نعرض عن الإمام صلوات الله عليه. وأن يكون صاحبكم المظلوم المجحود حقه، صاحب هذا الأمر يتردد ويمشي في أسواقه ويضع فرشهم، في رواياتنا أنه يدخل إلى بيوتكم فيضع بسطكم، وأن يكون صاحبكم المظلوم المجحود حقه، صاحب هذا الأمر يتردد بينهم وهم لا يعرفونه، ويمشي في أسواقهم ويضع فرشهم ولا يعرفونه حتى يأذن الله له أن يعرفهم نفسه، كما أذن يوسف حين قال له إخوته إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف. وهذا التشبيه، هذا التشبيه إذا أردنا أن نراجع روايات وقت ظهور الإمام، هذا كما أنك لأنك يوسف، لأنه في الروايات أن أصحاب الإمام عندما يقترب الظهور يذهبون إلى مكة بطريق طبيعي أو بالمعجزة، كما في الروايات بعضهم بالطريق الطبيعي وبعضهم بالمعجزة، تطوى له الأرض يفتقدون من فرشهم يسيرون على السحاب، هذا في رواياتنا وارد ويأتي الكلام عنه إن شاء الله في الجمعات الآتية. فعندما يذهبون إلى المسجد الحرام ويأتي الإمام فيعرفونه، فحينئذ يتشبثون به ويقسمون عليه انك انت حجة الله، حينئذ يوصف نفسه يقول انا حجة الله، هذا المعنى ايضا موجود في رواياتنا وسيأتي في الروايات القادمة ان شاء الله. كما اذن حين قال له اخوته انك لانت يوسف قال انا يوسف، لاحظ التشبيه باخوة يوسف لان اقرب الناس الى يوسف اخوته، وكذلك التشبيه في ظلامة الامام الحجة من شيعته، اقرب الناس للامام الحجة شيعته، أقرب الناس للإمام، ولذلك ربما في بعض الجمعات الماضية ذكرت حادثة تنقل عن بعض المؤمنين أنه رأى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه رأى في لحيته شاب سألوي ابن رسول الله من أين هذا الشاب؟ ذكرت التصرف مما فيها تفصيل أكثر من هذا الوقت ما يسع. فقال أنه هذا من أذيتي، الأذية من شيعتي، وعلى الأخاص من السادة من الهاشمي، وعلى الأخاص من العلماء. الرواية التي بعدها: سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول في صاحب هذا العام سنن أربع من أربعة أنبياء. سنن يعني مشابهة في حياته، كما جرت بعض الأمور في حياته كذلك تجري على إمام زماننا. في صاحب هذا الأمر سنن من أربعة أنبياء. الوقت طالبنا، أنا فقط أشير بشكل إجمالي لما في هذه الرواية، إن شاء الله تتمة الحديث في الجمعة القادمة. في صاحب هذا الأمر سنن من أربعة أنبياء: سنة من موسى، وسنة من عيسى، وسنة من يوسف، وسنة من محمد صلوات الله عليه وآله وعليهم أجمعين. فقلت: ما سنة موسى؟ قال: خائف يترقب، كما خرج موسى من المدينة خائفا يترقب. موسى خرج خائفا على نفسه أن يقتل، يترقب. أما إمامنا هل يخاف من شيء؟ نحن في رواياتنا نقول إذا خاف أحدنا من الله، إذا خاف إنسان من الله خاف الله من كل شيء. إمامنا ما يخاف من شيء، إمامنا خائف على شيعته، خائف على شيعته من الفتن، خائف على شيعته من الويلات. إمامنا بيده الكون سماوات وأرض كما يحرك الخاتم في أنملته صلوات الله وسلامه. إمامنا ما يخاف صلوات الله عليه. عندما نقرأ في زيارته الشريفة أنه اللهم صل على محمد وآل محمد وأظهر كلمتك التامة، كلمة الخائف المترقب، الخائف المترقب، خائف على شيعته، مترقب، إما تقرأ مترقب وإما مترقب، مترقب لليوم الذي تصلح فيه الشيعة فيظهر، وإلا لا مترقب لأمره هو. سيد الشهداء يقول: ولا أصبر حتى يمل الصبر. صبر الإمام الحجة، صبر سيد الشهداء صلوات الله عليه، ولا يصبر حتى يمل الصبر. أما إمام مترقب على أي حال، إن شاء الله في الجمعة القادمة أتحدث عن هذه المسألة بشكل أوسع. فقال: فقلت: ما سنة موسى؟ قال: خائف يترقب. قلت: وما سنة عيسى؟ فقال: يقال فيه ما قيل في عيسى، يقال فيه ما قيل في عيسى، باعتبار أنه قيل في عيسى أنه قتل. وأيضا هناك في كتب أبناء العامة أقوال أن للإمام العسكري ولد وقد قتله العباسي، فيقال فيه ما قيل في عيسى، كما أن عيسى باعتبار عيسى لم يقتل وإنما رفع، وسيأتي في آخر الدهر، سيأتي في خدمة الإمام زماننا صلوات الله وسلامه، سيأتي ليكون خادما مطيعا بين يدي الإمام صلوات الله وسلامه. أيضا أتحدث عن هذه المسألة بشكل أوسع إن شاء الله في الجمعة القادم. قلت: فما سنة يوسف؟ قال: السجن والغيبة. الغيبة واضح لنا، يعني السنة في يوسف أنه غاب وافتقد، والإمام غاب وافتقد، وأين غيبة يوسف من غيبة الإمام؟ أين تكون؟ يعني كم هو مقدار النسبة المئوية، أم النسبة الألفية، أم النسبة المليونية؟ أي نسبة نقارن بين غيبة يوسف وبين غيبة إمامنا؟ يا ترى بنسبة مئوية، بنسبة مليونية، بأي نسبة نريد أن نقارن بين غيبة الإمام صلوات الله عليه وبين غيبة يوسف المحدود؟ أما السجن يا ترى ما هو؟ أما بالسجن فبحسب اطلاعنا ما يوجد عندنا في الروايات رواية تشير إلى أن الإمام سجن، وربما الإمام سجن في مقطع من مقاطع الغيبة، وخطعا عندما يجنوا لا يعلمون بأنه هو، ربما الإمام سجن ولم يصل إلينا هذا الخبر. أما في روايتنا فما عندنا، لكن الرواية تقول أنه وجه التشابه بين يوسف والإمام السجن والغيبة، وجه التشابه في الغيبة واضح، أما في السجن ما ورد عندنا في الروايات. اللهم إلا أن يقصد السجن أن الإمام الحسن العسكري سجن، يعني في الفترة التي عاشها الإمام الحجة أربع سنوات مع أبيه كان الإمام مسجون، قد يقصد هذا المعنى، لكن هذا يقصد ضار بعيد، لأن الحديث عن شخص الإمام بما هو عليه السلام، والسجن في تلك الفترة كان متوجها للإمام العسكري صلوات الله عليه، لأن الإمام طيلة حياته كان مسجونا. صحيح ما وضعوا في طابورة في زنزانة، لكن سجنوه في بيته، ما كان يتمكن من الحركة، وما كان يتمكن أحد من شيعته أن يصل إليه. كان مسجون في بيوت السلطة، في بيوت العباسيين، ما يتحرك لا يمينا ولا شمالا صلوات الله عليه. ربما أريد هذا المعنى، لكن هذا بعيد، لأن لاحظ أوجه الشبه بما هي في عيسى في الإمام، بما هي في موسى في الإمام، كذلك وجه الشبه بما هو في يوسف لا بد أن يكون في الإمام. روايات بحسب كتبنا الموجودة ما عندنا رواية عن الإمام صلوات الله عليه سجد، ربما سجد، ربما هذه الرواية قد تجعلنا نفكر أنه سجد. هذه الرواية لأنه ذكر سجن في مقطع من مقاطع، ربما يكون هذا المعنى، وربما يراد من السجن السجن المعنى، لا السجن بهذا المعنى، السجن المعنوي المقصود، مقصود من السجن المعنوي يعني هذه الغيبة الطويلة وهذا الحجز للإمام عن ممارسة ولايته الظاهرية، وإلا ولايته الباطنية من نتيجة سالمة. أما ولايته الظاهرية أن يجلس على كرسي خلافته، على عرش سلطنته صلوات الله وسلامه عليه، قد يقصد منه هذا السجن، التخييل، الحبس، قد يراد هذا المعنى. وهذا أيضا إذا أردنا أن نرجع إلى أسبابه ربما هو يرجع إلى الشيعة أيضا، وهذا يظهر المعنى من روايات أهل البيت صلوات الله عليه، وربما يراد من السجن معنى آخر، ربما يراد من السجن معنى آخر. الشيعة على طول الدهور وإلى يومنا هذا لأجل تشيعهم لأهل البيت، لأجل ندائهم بصوت علي وآل علي، يسجنون يعذبون. وفي رواياتنا أن الإمام يحزن لحزن شيعته، يمرض مرضهم، يصيبه الهم لهمهم، يؤمن على دعائهم، يدعو لهم إذا سكتوا، يفرح بهذا المعاني. هذا بالنتيجة للترابط فيما بين الإمام وبين الشيعة، وارد في رواياتنا، بل حتى منقول حوادث من السجون، منقول حوادث، وربما أحد الأسرى من الإخوة الإيرانيين الذين كانوا في العراق، توجد رسالة، أنا نسيت أن أتي بها، وإلا توجد رسالة نشرت، نشرها في وقتها الحزب الجمهوري كما ذكر في مدينة كرمان، رسالة من أسير من الإيرانيين هناك، يشير إلى أن الإمام جاء معهم وبقي مدة أيام معهم في السجن، وفيها تفصيل الرسالة على أي حال. حوادث من هذا القبيل منقولة عن الذين أحبوا الأئمة وتمسكوا بهم. بعض الأخوة المؤمنين في العراق، تذكر هذه الحادثة التي أختم بها حديثي، في زنزانات التعذيب، مجموعة من المؤمنين في زنزانات التعذيب، وأحدهم ينقل عن الثاني يقول أخذوا أحدنا وبدأ التعذيب، وكيف هو تعذيب البعثين، لا أراه الله المؤمن، وبدأ تعذيب البعثين وبدأ الجلد والضرب، ومع كل صوت كان يصرخ يا مهدي أدركني، مع كل ضربة كان ينادي. طيلة فترة التعذيب، طيلة تلكم الحفلة الصاخبة بالتعذيب، طيلة تلك الفترة كان ناديانا يستغيث بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. في اليوم الثاني يقول لما أخذوه للتعذيب أصلا سكت، ما تكلم بكلمة، بينما في اليومين المتقدمين كان كلما ضربوه ينادي يا مهدي أدركني. ولما أرجعوه من ضرب التعذيب، أرجعوه من التعذيب، سألته ما الخبر، أنت هذا صار يومين أو ثلاثة أيام، كلما قال البارحة في المنام رأيت كأنه أخذوني للتعذيب، أدخلوني في غرفة التعذيب، والإمام دخل في غرفة التعذيب. فلما دخل الإمام عليه السلام كان ظهره مكشوفا وآثار الصياط على ظهره المقدس، فقلت سيدي ما هذه آثار؟ قال هذه كل استغاثة تستغيثها يقع صوت على ظهره. Thank you.
اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا محمد وآل محمد. اللهم عرفنا وجوه محمد وآل محمد في ساعات الاحتضار. اللهم وفقنا لأن نعرف وجوه محمد وآل محمد عند الصراط وعند الميزان وعند تطاير الصحف. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة في محمد وآل محمد. أسألكم دعاء الدنيا والآخرة.
ما يا من حسن ما يما كوم حام ما يا من حسن شام نحر شام صدر شام ولي عبيك سر درجنا يا من حجر شرنا نحيطا يومي حان درجنا يا من حسن عيضا نحيطا يومي حان درجنا يا
شم نحر شم صدر
تتحملم صايب وشبدك صلب ومتكاثر النكبات ما تنحسب. تتحملم صايب وشبدك صلب ومتكاثر النكبات ما تنحسب. غلبت غوى لغال فلا تنغلب تعليها تمسح تنغلب حسن نهيب وين تهم تنحجب فترة من الزمن وين تهم تنحجب فترة من الزمن. هذا صبرك صعب طفنا ريل تشب درفنا يا ابن حسن وجت النار الباب والحزن من قبل ما جسم الابو يندفن متيتم فاطمة نوح وتول والنار جتها والضلع ينطعن وابوها طافت الذهن تدوينا رين الفتن وبوصف الذهن تدوينا رين الفتن فين طفي لا تظل من هلا تطمئن ريتنا يا
ياسمين
محمد
هاي
العصاب وخوفت عن حيدارة عن البتو للسطر وين السرين تحت العصاب وخوفت عن حيدارة اطفال الخامس جام طيره بحث بات الباب وليل ولع كسره ابتلن كفرا طاغي عبد وثن
Yeah.
الشباب واللي يردعهم صوت من فاطمة ذاك أشبا رتع لها ضاع لمن شاطط أجفا جيل أرض حتى السماء من ضلع الدمام والدمع شال ميزان والهمس اللمع الحالة متأزمة رجنا يا ابن حسن لا يقاش وحان جور ذكرى يا ابن حسن سامنا حرشان حجور سامنا لحجي يزور ذكرى يا ابن حسن آه من على الابل مرتحل وابتحت في شجر الطهر تستظل يطعاها والدار الحزن تنتقل برا المدين ومنها صاحب حامل بعدها تنحمل حاقد على الحزن ما اشتلى ولا تفل وظلتك هل شتل دركنا يا ابن حسن شايفة شوف حان دركنا يا ابن حسن شايفة شوف حان دركنا يا ابن حسن تبدا في الوضع يكمونه بجري وحامل والغلي شحشلتي وما تتبدا في الوضع يكمونه بجري وحامل والضلع وضايع دبر هو النعل الشمع وضايع دبر هو النعل الشمع أولاد عشرة بكل ولد من فجع وين تقلبك وسع بالهم ومن خزان وين تقلبك وسع بالهم ومن خزان صافي يا ابن الشريع مو الدمع جريت معايا من حسن نكسر ظل عزك يا فاطمة وانت صابر يا حماي الحمام نكسر ظل عزك يا فاطمة وانت صابر يا حماي الحمام ومن عثار ذاك الكسور بخيالهم داتا وصدور وانت صابر يا حماي الحمام كسر ظل عزك يا فاطمة وانت صابر يا حماي الحمام كسر ظل عزك يا فاطمة وانت صابر يا حماي
ومن اثر ذاك الكسور
ومن اثر ذاك الكسور
خيلهم
خيلهم ذات وصدر وانت صابر يا حماي
فاطمة بيتك يا حيدر وانت حماي الدخيل وبيتك محصن بسيح اللي نزل بجبرائيل ذو الفقارك نعد شف الطايغة شف الجليل وانتفر منهج محمد بيك يا نجمة تسهل جفلت بيك الرجال وانت للتايه دليل شمس نورك عن عقيدة يا علي وقمرة الليل نزل متوصل لعد بيتك هذه صعبة ومستحيل وجت النار على بابك وانت للهادي خليل نعصرة قبالك الزهرة والظل عدم ما يسير بعصرة قبالك الزهرة والظل عدم ما يسير وانت بحبال الوصية مكتف وصبرة جميل ظل حم الحسن ينزف دمم وعينها ندارة الرب السماء ظل حم الحسن ينزف دمم